بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 106 على 1.
وتجارب من القبيل آخرها الشيخ خفتارو تسمعوا فيه. نعم، هو أعلن، هو أعلن في بعض محاضراته أعلن أنه صام نفس الصيام، ما أدري كمل مشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب هني بيقرأ ويقتني تماما، ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وأنتم أدرى أنه كيف الأطباء الكفار اليوم أصبحوا مقتنعين بفائدة الصيام عمليا وتجربة، فما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بينظف الأمعاء تنظيف جيد جدا. أظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب.
هذا ما بوافق مع أبو ليلى.
كيف؟ أيوة هو هذا من عين
دكتور عصام. سمعنا من جديد أنه طبيا اللي بتجارب عملوها على الفئران وبعدين عمال بيعملوها على الحيوان الأكبر، بقدروا أنه الإنسان نفس الشيء، أنه إذا جوع الحيوان نصف الوقت ثم أطعم نصف الوقت، يعني مثلا أسبوع بلا أكل وأسبوع بأكل وهكذا، وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف.
يكون
يطول إلى الضعف، يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل أن الإنسان يتحمل أو الحيوان يتحمل أكثر في الحياة، يعيش أطول.
بس هي احتياجات الإنسان الطبيعي إذا أخذناها يوميا للعامل أو للإنسان اللي بيشتغل يدويا بيحفر في الأرض، وللإنسان اللي بيقعد على مكتب زي مروان مزيف.
وليش مزيف؟
شيخي زي شيخنا كمان.
شيخنا خوذات عمل. لا وأكثر كمان.
ذهنيا يعني شغل ذهني.
لا لازم تضرب مثال بالشيخ مو بغيره. لأنه أخي مروان أفندي هون بواظب على وظيفته، لكن بعدين بيمشي ويروح لبيته وداخل، أما نحن ليلا نهارا وكما ترى والحمد لله.
حتى العمل الذهني احتياج الإنسان 1.5 غرام من المادة البروتين للكيلو الواحد.
الكيلو الواحد ايش؟
من وزنه. ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلو غرام الواحد، ويحتاج 1.2 غرام من النشويات والسكريات لوزنه. فإذا حسبناها شيخي هذول ما سماها رسول الله عليه السلام لقيمات
يقيم ناس قلبه،
نحسبهم تلاقي احنا ناكل
اضعاف مضاعفه
الكميه. يعني لما يكون شيخي الانسان وزنه 70 كيلو او 75 كيلو وياخذ 75 غرام من البروتين في اليوم، وياخذ 1.5، احنا حسبنا 1.5 105، وواحد من الفاس من الدهنية كم بيطلعوا؟ 175، وواحد واثنين بالعشرة من سكريات النشويات 230 غرام يوميا. شو تصورك 230 غرام وزنا تقريبا باليوم بال24
مع مع مع
كل شيء؟
وشو لازم يكون ال شو لازم يكون من هذول؟
نعم هذا الاحتياج ضروري يعني، هذا ما يحتاجه لوظائف الاعضاء لشخص يشتغل ذهنيا.
هذا هو يعني كلام تجربي على كيفك.
نحن رجعنا للتجربة، راح أجرب هذه شيخنا مع المركوبين والمصريين تجربتك.
إيه؟ طبعا بعضهم دون بعض.
ما هو راح نجوع الجن إذا جاء 40 يوم ما بصبر.
لا بس الجن طعامه غير الإنسي.
شيخنا بتغذى من جسم ال.
أنت بتعرف بالسنة طعام الجن غير الإنسي. نخال في نص طبعا الروثة طعام الجني.
وكيف الشيخ الباشي لم يذكر اسم الله عليه مشارك فيه؟
اي مشارك فيه لكن طعامه العادي ما هو هذا اذا صح له الشيء.
يعني كل الامرين الاثنين مصحيهم ويتغذى من تغذية الانسان حول الى ذكر اسم الله.
شو الحديث تبع الروثة وال
فانها طعم اخوانكم من الجن؟ نعم. الروث والعظم.
ايوه
نعم.
اي نعم كيف استنجار. نعم استنجار
طعام دواب الجن الروثة.
كيف لا روث الغنم اللي بيعيش مع الإنسان هنا
يجمع
لا لا هذا ليس روثة هذا نجل هذا غائط. نعم
شيخ الجن هل يمكن أن يؤذي الإنسان ابتداء ولا لازم يكون سحر داخل فيه؟
هل يكون إيش؟
إنه يكون سحر
لا
مبتدأ من إنسي يعني ممكن الجن يؤذي الإنسي ابتداء.
أي نعم
يتلبس دون ما سبب.
أي نعم
بالنسبة لقراءة القرآن هل يجب يعني قراءة القرآن للعامة أو لخاصة يعني خاصة مثلا بالنسبة للشيخ هنا إنه يقرأ يعني يذهب إليه الناس ليقرأ القرآن عليهم يعني يجوز نفس الشخص المصاب يقرأ القرآن يعني يكفي ذلك أو يجوز له أن يذهب إلى الشيخ
أن يقرأ المصاب القرآن بنفسه على نفسه خير له من أن يذهب إلى غيره ويطلب الرقية منه خير. أي نعم لأنه الحقيقة الانكباب كثير من الناس على الذهاب إلى بعض المشايخ لطلب المعالجة منهم الأمر عندي ليس مشروعا بمثل هذا التوسع حتى الذهاب عند إخوان الأطباء الدكتور عصام ولا مؤاخذة ما راح نفسد عليك المهنة بس راح نعدل الموقف. المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة أن الإنسان الذي يشعر بأي نوع من المرض يلا عند الطبيب بل وأكثر من ذلك. فكنا نتكلم لا يشرع وأرجو الانتباه أقول لا يشرع ولا أقول لا يجوز أن يسارع المسلم إلى الطبيب لأقل مرض يشعر به فضلا عن أنه لا يشرع أن يفحص نفسه احتياطا. شو رأي الطبيب في الكلام؟ منخرب عليك ولا لا؟
الكلام في موضوع لا يشرع
لا يشرع لكن مع ذلك قلت أرجو الانتباه أنني أقول لا أقول لا يجوز
لا
لا يجوز يعني حرام، لا يشرع يعني لا يستحب. فالسبب في هذا له صلة بسؤال أخينا محمد، أن واحد مريض مثلا يروح يطلب قراءة قرآن من غيره ولا يرقي نفسه، كان الجواب يرقي نفسه بنفسه أولى من أن يذهب إلى غيره. السبب الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 50,000 70,000 وجوههم كالقمر يوم البدر بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل عليه السلام حجرته فأخذ أصحابه يتظننون من يكون هؤلاء 70,000. منهم من يقول: نحن المهاجرون الذين هاجرنا في سبيل الله. منهم من يقول: نحن الأنصار الذين نصرنا رسول الله. منهم من يقول: لا، هم هؤلاء أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا يؤمنون بنبينا ولم يروه. طلع عليهم الرسول عليه السلام قائلا: هنا الشاهد، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال أحدهم: قال يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام آخر قال: يا رسول الله، ادعوا الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. انتهى الحديث. الشاهد أن هذا الحديث يقول أن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ووجوههم كالقمر ليلة البدر أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. فذهاب الرجل إلى غيره يقول له: ارقني، ينافي هذه الفضيلة، وهذا الذي نعنيه بأنه غير مشروع أي غير مستحب. كذلك هناك بعض المعالجات الطبية المادية والناجحة والمفيدة والثابت نفعها بالتجربة، ألا وهو الكي، وأيد الرسول عليه السلام ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال: خير ما تداويتم به، وذكر: وكي بنار وأنهى أمتي عن الكي. فإذا ليس كل معالجة ولو كانت ناجحة هي مشروعة شرعا، منها الكي بالنار، منها الاسترقاء طلب رقية بالقرآن وبالتعاويذ المشروعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث. لكن من فق الحديث الآن، لماذا كان غير مشروع بل كان مكروها أن يطلب المسلم من أخيه المسلم الرقية بالقرآن أو بالتعاويذ عن الرسول عليه السلام؟ لماذا؟ قال أهل العلم: لأن طلبك الرقية من غيرك علاج غير ناجح، غالبا قد ينجح وقد لا ينجح. إذن في هذه الحالة يحسن بالمسلم أن يتوكل على الله عز وجل. ولذلك أنهى الحديث الذين وصفهم بقوله لا يسترخون ولا يفتوون ولا يتطهرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا في الأمراض نستطيع أن نقسمها الآن ثلاثة أقسام، وأظن أن هذا أمر لا نقاش فيه. أمراض لها معالجات حاسمة وقاطعة، فهذه المعالجات واجبة فرض، إذا تركها المريض يكون آثما يكون مذنبا. أمراض أخرى لها معالجات يترجح نفعها، فهنا يأتي قوله عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فيشرع هنا الأخذ بهذا العلاج الذي يترجح فائدته، ولكن لا يجب إلا إذا كان من النوع الأول القاطع الحاسم. يأتي العلاج الثالث مرجوح نفعه، فهنا يأتي التوكل. من هذه المرجوحية قضية طلبك من أخيك المسلم أنه يرقيك أو يدعي لك أو ما شابه ذلك، هذا وإن كان جائزا لكنه جائز مرجوح. هذا ما أردت لفت النظر إليه بالنسبة لسؤال الأخ محمد. هذا هو القسم الثالث المرجوح.
المرجوح
أيوة
شيخنا.
نعم.
الحديث تبع الجارية التي بها السعفة للسفعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر
نعم استرقوا لها،
فأمرهم بالاسترقاء مش برقيها مباشرة، يعني ما علمهم رقية هم يرقوا الجارية بها.
هل استرقيتم لها؟ في فرع يا أخي. في الأمس القريب وقع بيني وبين زوجتي، كانت تشكو من أيام وجع في رأسها ملازم لها. المهم على قلة ما أفعل لأسباب كثيرة وضعت يدي على رأسها ورقيتها ببعض ما جاء في السنة. الله يسلمك يحفظك. المهم مبارح في الليل بقل لها لساعتك موجوعة، فتبسمت قالت لها الحمد لله من يومها ما أشوفت. وهنا انفتح الموضوع هذا، وهنا شاهد قالت لي انه اذا احسست بهيك شيء يعني اطلب منك، قلت لها لا، وذكرنا هذا الموضوع. قال لك ان انت من نفسك، قلت هو كذلك. هنا الشاهد الان، يقول الرسول عليه السلام من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، هذا قاله في الرقية. فالان هنا يقول الا استرقيتم لها، أي ألا طلبتم الرقية لها مش لكم؟ واضح؟ هذا هو جواب السؤال.
لما يكون مريض يعني كلنا نرقوه، هذا ما بيكون
يعني أيوة في فرق. نعم. هذا داخل في هذا الحديث ذكرناه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنا بعرف إن الرجل هذا مثلا كما يقولون العامة نفسه مبارك ودعوته مستجابة إلى آخر، أسترقي لها، فهي ما استرقت أو هو ما استرقى، فما خالف المخالفة المشروعة التي قلنا.
إيش خالف يا سيدي الرقية في باب المرجوح نفسه؟ هل هو من باب السبعين؟
لا تقل يا أخي الرقية، قل الاسترقاء.
إذا خلينا نميز الرقية شو وضعها والاسترقاء شو وضعها.
هذا اللي ذكرناه، في فرق أن أرقي نفسي بنفسي ومثله أن ترقيني أنت من نفسك، هذا كهذا وهذا مشروع.
هل هذا يدخل في باب المرجوح؟
وبين أنا أقول لك أرقني، هذا هو المكروه.
هذا فهمنا.
طيب
نيجي لباب المرجوح نفعه
الاسترقاء.
الاسترقاء هل الرقية من الراجح نفعه؟
الرقية لها جانب ثاني، الرقية عبادة.
نعم.
سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة، هي دعاء. كان رجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له، فكون مشكوك الاستجابة ما نقول نحن نلحقك طلب الرقية، لا، لأن طلب الرقية طلب من العبد، من العبد، من العبد. لكن أنت لما تدعو الله برقية أو بدعاء مطلق مثلا هذه عبودية، كما قال عليه السلام الدعاء هو العبادة، الرقية هي العبادة، فسواء تحقق أثرها أو لم يتحقق فهما سواء لأنها عبادة.
حينما قلت الرقية هي العبادة عطفت على الدعاء، ولا في حديث ثاني أن الرقية هي عبادة؟
لا لا ما في حديث ثاني، بس كبيان
ذكرت بارك كلامك الدعاء.
نعم نعم تفضل.
بارك كلامك شكرا ذكرت الدعاء.
شيخنا مرجوع. لو سألتك قديما على قتل الحيات البرية إذا كان في فضيلة أو ما كان في، قلت ما في فضيلة، فمرر مرات بالحديث هذا في صحيح الجامع.
تفضل.
يقول من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا.
ما ليس حج لك.
ما سالمناهن منذ حارمناهن.
انظر مخافة، هذه جملة تعليلية تبطل عليك استدلالك.
أنا بسأل.
لا بس سألته فيه شيء مضمون. أنت ظننت أن هذا الحديث ينافي قول السابق. بينما هو يعلل من ترك يعني قتل الحياة مخافة، فهنا يقال يشرع القتل، ما إذا كان بريء وأنت ما تخشى منها شرا فالجواب هو هو. وهذا الحديث ما أدري مذكور هنا المناسبة ولا لا، في مناسبة أنه كانوا في منى في حجة الوداع، فخرجت حية من غار فهربت، فقال عليه السلام كفيتم شرها كما كفيت شركم. في هيك المناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل، أن يقتل فيثأر للقتيل من الحياة، فهنا محل الحديث. أما حسب السؤال الوارد هذه كل قضية لها جوابها.
ما سالمناهن
منذ
حاربناهن.
طيب فما هي الآن هنا محاربة حتى نسألهم؟
لا مخافة طلبهن.
طلبهن يعني مقصود في طلبهم لنا ولا مخافة طلبنا منهم؟
لا هنك. هن إيذاءهم لنا.
يعني مخافة الثأرهم
منا.
من طلبنا؟
أي صدور الثأرهم.
أي
صدور
الثأرهم. مش خوفنا نحن من الخطف وقتلهم. ما خوفنا من طلبهم لنا.
يعني يسأروا منا. ما سلمناهن منذ حاربناهن.
كأنه يعني كرمنا به من الطرف إلى هذا المعنى، لأنه طلب ما سلمناهن معناته هذا دلالة على وجوب قتلهن دائما.
ليس دائما أخي، حينما نتعرض لأذاهن، حينما نتعرض لأذاهن لا نسلمهن. ثم تذكر أنت في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جنا من إخوانكم الجن أو ما هذا معنى الحديث. نعم. وذكر الرسول عليه السلام بأن مناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجان أو الجنان نعم فأنذرهن ثلاثا، فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل، ولا ينبغي الخوف منها لأنه ما سلمناهن منذ حاربناهن.
فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن.
صبر
كيف؟
حديث مسلم
آه.
إذا فعلت ضلالة الصحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم
فقال لقد كلي شرفهم وكبيتهم شرفا، أما تابعوها خارج البيت
ما تابعوها.
آه. كان القتل على الإطلاق كان طلب منهم البحث الثاني.
قال إن هناك فريقا بين حياة البيوت فاستدل عليها بذلك الحديث وحياة خارج البيوت فاستدل عليها بهذا الحديث.
هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها وما نخشى، أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شرها.
الحديث الذي ذكر
من مسلم أنه كفيته شرها
عنده
أنه هو مناسب لهذا الحديث،
لا ربط بين هذا وهذا ربط. هذا نفسه
أيوة.
لا الإشارة في الحديث اللي ذكرته
الجن يعتبرون الإنس أرقى منهم
خلقا ونسبا ولذلك يطيعونه. والله هاي مسألة ما دخلت في طور الشريعة، في عندك دليل؟
والله شيخنا كلام ابن تيمية هذا
كلام ابن تيمية دليل تقصد؟
لا ليس دليلا
ولا أنا أسأل عن الدليل. نحن الحياة صعبين بسم الله. كمل الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ إذا كثير هذه تقيد الدعوة.
أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن تصبح دليلا.
هاي بتسلم على جارة. فكروا استحضروا في دليل عندكم
بعد الأنبياء
كيف؟
يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما أظن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق كافة، وكذلك من قبل عندما يعني الجن يقولون انهم سمعوا قرانا انزل من بعد موسى، فدلاله ان الرسالات في بني ادم وانها الى الجن كذلك ما والانس لا يكون من ادله التفضيل.
محمد سلم على الدين.
بالنسبة لذائع الطعام له أليس هذا في تفضيل ال يقولون الفضلات
ما يمل
يقولون الفضلات اللي هو الإنس شايف صراحة الدليل لكن بمجموعة
كذلك الشيخ أصل الخطة نحن نروح بلد الله حديثة وجاء أبداً الله كرمنا بشيء زاد عنه.
بعدين فينا الرسالات
والشيخ أجاب بدون سؤال
لا يدري
ولجانب طلب المدد.
الشيخ الآية ذكرني بها الأخ أحمد قول إبليس على الله هذا الذي كرمت عليه عن آدم ليس الدليل هذه أيضا
دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمة على أمة، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا ملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر.
ليس الدليل هذا أيضا
دليل خاص بين شخصين. نحن بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو العكس. يعني
والجن يسكنون الأرض معنا ولكن خلافة في بني آدم، إني جعل في الأرض خليفة. نعم.
يعني ايش الشيخ
يبحث فيه؟
مدور الجنس ولا
النوعية؟
النوعية
ما
فهمت. انا اسال عن مدور التفضيل الذي يبحث فيه، يعني ايش مدور؟ هل المراد بذلك الجنس مثلا وما يتبع
هذا؟ هذا اللي قلناه، الجنس المراد الجنس. هل جنس الملائكة افضل ام جنس البشر ولا العكس؟ فإذا فرضنا أن جنس الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل كلهم كجماعة أو كأمة، لكن بجوز أن يكون محمد أفضل من أي أفضل من الملائكة أم لا يجوز؟ يجوز، لكن ليس البحث في الأفراد، البحث في الجنس. أنا عم أحاول نشوف في شيء ولا لا، ما عم نستحضر.
الشيخ مجرد ببحث مطابقة الجنس مع الملائكة، هل يقتضي ضمنا تفضيل الجن الإنس على الجن؟
كيف قلت؟
مجرد مبحث أهل العلم المفاضلة بين الملائكة والإنس، هل يقتضي ذلك ضمنا تفضيلهم على الجن؟
مجرد البحث؟
نعم.
كيف؟
يعني مجرد ما يذكر أنه الجن الملائكة أم الإنس، فلو كان الجن أفضل من الإنس لقيل الجن أم الملائكة، فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل، الإنس على قدر من الجن.
بس هذا بيطلب الدليل، أما مجرد الدعاء هذا قيل من قبل.
العمومية إذا قارنت الجنس الأدنى بالذي يليه فبالتالي تسقط ما هو دون الأدنى، هو من باب الاستنتاج ليس إلا، أو من باب الوصول إلى نتيجة.
نعم.
هذا دليل على تفضيلهم على الإنس؟
تفضيل موضعي. نعم.
شيخنا الأستاذ عبد الله مروان بشناء بيقول انهم عم عاصرين مشكلة عندهم في الشركة، بحيث بيته رجل حرق وهو يدعي يعني من خلال الكلام انه حرقوا الجن، فجابوا مشايخ يعني متخصصين في المجال هذا. اشوف ابو انس الان انه ما حضرش، فشو رايكم ابو انس؟
يفعلون وقد حرقوا بيت احد اخواننا الافاضل المفاضل،
كان يرقي فاحترق بيته بدون اي سبب، ما شاف الا النار شبت فيه، حتى اللي دخلوا على البيت وجدوا النار يعني بنار ما لها تحليل مادي.
طيب لو قال لك قائل أو سألك سائل كيف عرفت أن هذا من صنع الجن؟
ما في تحليل إلا التجربة.
عجبتك كلمة التجربة، صارت إلك مستند دائما تلجأ إليها. شو الجواب؟
شيخنا اللي بيعالج يتعرض لأذى من الجن.
ما هو الجواب؟
ما في جواب ما يقنع به الا التصديق، يعني
صارت بقى صوفيه، هي صارت صوفيه ذوقيه، يعني
ما فيش سبب. شيخ نولع بيته ما فيش اي سبب، فيش سبب ظاهر.
لا بارك الله فيك. الاسباب
ظاهر. نعم.
طيب الاسباب قسمين، اسباب ظاهريه واسباب خفيه، صح؟
نعم.
طيب ومشان خاطرك
في أسباب مادية وفي أسباب روحية ليه؟ هاي. حتى أنا عم أحكي نعم أنا قسمت القسمة هاي شان خاطرك أنت كان أنا أكون قريب دائما منك أن الأسباب المادية قسمين ظاهرة وخفية ثم في أسباب روحية معنوية هذه الأسباب المعنوية منها الأرواح ومنها الجهل الذي وصفه الرحمن في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فإذا واحد قال هل مر شيطان هنا مثلا أو جني ما هو موقفنا هاي. أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي أنا ما أحكي من يمك أنت ليش ما تحكي من يمي ما منصدق ولا منكذب منكذب بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق صح إذا منصدق ما منصدق ولا منكذب منكذب الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك احتراء سبب جني منصدق ولا منكذب وقفه وانا واقف معك طيب
الاخ هذا الذي احترق بيته
هنا
معروف بتصدي للجن
معروف بايه
بتصدي للجن
ايش
بتصدي
تصديه للجن
ايوه دائما في حرب معهم
هي اشكل
فلذلك هم تعرف يؤذونه
هي اشكل هي
اشكال
اشكال
تصدق انه بتصدق هو
يعني هو بتصدق هو بتصدق كيف
رايح لك فتسأل بيه خبيرة
بينه بينهم يا
ما عمل لك فتسأل بيه ما عمل
الله المستعان
أنا عارف هو ماذا يعني
لما بضرب الجن يستخدم الكهرباء معه وبقتل بعض الجن
في جن تقل على يديه أبن جن على يديه شيخنا
ما هي أشكال وأشكال وأشكال
لأنه في شورت كهرباء في أنه حركة خصيصا عشان مثلا يأخذ تعويض من التأمين كيف بدنا نفرق
السنة مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الإيمان التوسع في ذلك لا طيب الآن راح يصير معنا توسع منافي للشرع أن نقول إذن أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره لا مش أي اتصال إنما المناكحة والمجامعة رهنا عبيلة وكما يقال لا توصي حرير في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أنه يمسك جني ويصرعه ويتغلب عليه لكن هذا الجني بيكون متمثل بصورة غير صورته الحقيقية الله عز وجل قال في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لا ترونهم كما خلقهم الله لكن هن عندهم استعداد أنه يتطوروا ويتلبسوا بأشكال وألوان قبل ما تشرف حضرتك كنا عم نتكلم موضوع قتل الأفاعي والحيايا فجاءنا تفصيل وهو أن المسلم إذا رأى في دار حية فلا ينبغي أن يقتلها بل عليه أن يذرها ثلاث مرات لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال أنه في المدينة أقوام من الجن فإذا رأيتم جانا يعني أفعى أو حية فأذروها ثلاثا فقد تكون من الجن الذين أسلموا في المدينة هذا شيء وشيء ثاني أو لعل هذا هو سبب هذا الحديث أن رجلا من الأنصار من الشباب شباب الأنصار تزوج وخرج من داره لما رجع وإذا بعروسته في الباب لا هي تستطيع أن تدخل الدار ولا تستطيع أن تخرج من الدار لأنه كان عنده شرف وعنده حياء، لكن ما تستطيع أن تدخل الدار، فهم بطعمها. قالت لو تريث ادخل الدار وانظر ما فيها، وإذا هناك في حية مكورة على نفسها ضخمة، فما كان منه إلا أن طعنها بالرمح. قال فلا ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر، الحية أم الشاب الأنصاري المتزوج حديثا. فقال عليه السلام الحديث السابق، أي هذه الحية التي كانت متكورة في الدار هي من الجن، ولذلك لما هو طعنها الجن طعنوه قتلوه. هذه حوادث بارك الله فيك تفصيلية لبعض هذه الأمور الغيبية، فما صح منها أمنا. كذلك مثلا قصة حراسة أبي هريرة وغيره من الصحابة لبيت التمر تبع زكاة الصدقة، كان يحرس ليلة وإذا بشخص يأخذ من التمر ويضع في ذيله ويريد أن ينطلق، فهجم عليه. طبعا هذا سيأتي صراحة أنه شيطان جني لكنه متمثل. هم أبو هريرة أنه يأخذه ويسلمه للرسول على اعتبار أنه سارق. قال دعني، ودخل عليه وتشفق عليه أنه هو ذو عيال وأطفال، حن وتركه. الصبح حكى القصة للرسول، قال إنه شيطان وسيعود إليك، وفعلا عاد وبلطوا الفير الليلة الثانية والليلة الثالثة، وكل مرة أبو هريرة يلقي القبض عليه. في المرة الثالثة لما عزم أبو هريرة أن يسلمه للرسول قال دعني وأنا أعلمك فائدة، تقرأ كل ليلة حينما ترجع تضع جنبك للنوم آية الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليلة من إنس أو جن. فكأنه صدق كلامه وتركه. ولما أصبح الصباح قص له القصة للرسول، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، فذهبت مثلا. الشاهد هون صار في اتصال، فما بننكر عن هذا الاتصال، ننكر التزاوج والتناكح الذي يرد عليه إشكالات كثيرة وكثيرة جدا، هذا الذي ننفيه. فهون بقى بصير إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يجدون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما. نثبت ما أنزله الشرع وننفي ما نفاه الشرع. أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام. بس كيف؟ ما بيهمك، هو بيعرف.
شو أقول يعني للأفعى؟ شو أقول؟
أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام.
أنذرك بإنذار سليمان.
والأخ هنا يحفظ نوعاً.
عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم، هل خرجتم من هذا المكان؟ أحجروا أو أحرجوا عليكم. يا سيدي هاي شيخنا بقول اي صيغه مش مهم من رواه. هذا عهد
بتستلم؟
لا هذا مش بتستلم.
لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. يعني قول رب العالمين عن الحور العين، لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، فيستدلون بهذه الايه على جواز الاتصال الجنس بين الانس والجن.
هل الحور العين من الانس؟
نعم.
هل الحور العين من الانس؟
المهم على ليس من الانس.
اذا وجه الانس الدلال
هذا كذلك غيب، يعني ما سكت عنها.
شيخنا
نعود
للحديث
السابق شيخنا. نعم.
فهم يستدلون بهذه الآية على أن الإنس نفعون الحور العوم، وما
يرى الإنسية
أهل الجان في هذه
الآية. وين العموم؟
هو يستدلون
بهذا. وين أنت عم تقول عنهم ما يطأه الإنس؟ هل عموم هذا؟ من أين جاء؟
أنا ناقل عن
الله. وما فائدة هذا النقل؟ أنت
وجه
بتقول
الاستدلال له.
ما هذا هو؟
هو قلت له ما وجه الاستدلال؟ ما قال لك.
أي أنت إذا بينت وجه الاستدلال.
نعم هم يقولون.
هذا مو بيان، أنت تقول ما يقولون.
أنا أبين وجه الاستدلال له الذين يقولون به.
أي ورد عليهم مثل ما ورد عليك العموم الذي يستدلون به، من أين جاءوا به؟
فهما منهم في الآية.
يا أخي من أين جاءوا به؟ فهم نعم، لكن من أين جاءوا به؟ يعني أي قضية عينية ذاتية تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس. فأنا أبطلت الاستدلال، قلت له هل الحور العين إنس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام إلى آخره. فإذا لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد.
الجن لما يتشكل بصورة الإنس كما في حديث أبي هريرة الصدقات، ألا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟
لا يمكن، لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة، راح يتطور
في الوقت هذا يكون إنسي.
فهمت؟ في الوقت هذا ما بده يجي ذرية وأولاد وسيبه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الإيش؟ في الغيبيات. ما يجوز توسع في الغيبيات، ما يجوز.
بس احنا في كلام لماذا؟
يعني لما بتقول انت من باب الامكان، باب الامكان واسع جدا.
سئل عن امرأة تزعم انها حامل من الجن، فالامام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال، ولكن قال هو كلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها. يمكن هذا بيفيد في نفس البحث.
أنقذ كلام مالك، شو يأخذ منه؟
يأخذ منه ليس كل دعوة يدعي إنسان بأنه له اتصال بالجن وأنه في تزاوج وفي كذا يصدق مع إمكانية وقوع ذلك.
طيب
عند مالك
من يجب الإمكانية من كلامه؟
هذا الذي نريد أن نصل إليه. يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر أنه نقل عن مالك، والله أعلم بصحة النقل. ثم لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك؟ ما دام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الأمر الغيبي.
شيخ السيوط في إشباه النظائر.
إيه؟
إشباه النظائر.
إشباه النظائر.
كتاب الفقهي يقول في عند في باب الزواج، باب زواج الإنس من الجنية. فيقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام، فليستفل الوقوع بقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قد لفظ أنفسكم تدلت بمنطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج. أدري إن كان هذا يعني
من الظاهر كلام جميل وسليم، لأن الجن ليسوا من طبيعتنا ومن أنفسنا.
سألت عن هذا فأجبت بهذا.
شيخ الموضوع لا تكلمنا الأول، أنه هذا ما شاء الله وضوح الجن أخذ
لا إله إلا الله.